بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومع حلقة جديدة من هذا البرنامج المبارك إن شاء الله تبارك وتعالى، وهو واحة السنة، الذي نسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يجعله رافع للواء السنة، ناشرا لمنهاج النبوة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وكنا أحبتي في الله، في اللقاء الماضي بدأنا الدرس الأول في كتابنا الجديد ورسالتنا الجديدة من رسائل أهل السنة والجماعة، وهي الموسومة بمنظومة سلم الوصول إلى علم الأصول في توحيد الله عز وجل واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، للشيخ العلامة حافظ ابن أحمد ابن علي الحكمي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، والمولود سنة 1342، والمتوفى سنة 1377. وعشنا أيها الأحبة أيها الإخوة والأخوات في اللقاء الماضي مع ترجمة الشيخ العلامة، ووقفنا عند نقاط تربوية في غاية الأهمية يستفيد منها طالب العلم في حياته العملية، وقلنا بأن الوقوف عند التراجم لا يكون فقط عند ذكر سيرة الشيخ أو الإمام مجرد سرد لقصة حياته بمولد ووفاة وطريقة طلب وغير ذلك، وإنما نقف عند هذه القصة وعند حياة هذا الإمام أو الشيخ وقفة ووقفات نستفيد منها في حياتنا كطلاب علم، ونعلم أن طلب العلم لا يمكن أن يكون يوما أو شهرا أو سنة أو سنوات قلائل، وإنما طلب العلم يكون إلى أن يشاء الله تبارك وتعالى بخروج الروح من الجسد. نعم، فلا نعرف قط مرحلة يقف عندها طالب العلم عن الطلب استغناء بما طلب، بل لا يزال طالب العلم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن نهمته، وأنه لا يزال حريصا على الطلب إلى أن يموت. لا يزال طالب العلم صاحب نهمة في الطلب والتزود حتى يأتيه اليقين. أيها الأحبة، وفي هذه الحلقة إن شاء الله تبارك وتعالى سنبدأ مستعينين بالله تبارك وتعالى على شرح الأبيات الأولى من هذه المنظومة المباركة إن شاء الله. وكنا وعدناكم بأنه بإذن الله سترون في هذه المنظومة عجبا من أنواع العلوم، وسترون إتقانا عاليا وبالغا في نظم ما يتعلق بتوحيد الله تبارك وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، سترون تألقا من شيخنا وعالمنا الشيخ حافظ رحمه الله تعالى في بيان منهاج النبوة وتوحيد الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. وقد بدأ رحمه الله تعالى رحمة واسعة منظومته بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم. وهو في هذا رحمه الله تعالى كغيره من الأئمة يفتتحون مصنفاتهم وكلامهم بالاستعانة بالله تبارك وتعالى بذكر البسملة، اقتداء بكتاب الله العزيز الذي بدأه بصورة الفاتحة، وصورة الفاتحة مطلعها وبدؤها بسم الله الرحمن الرحيم. سواء قلنا بأن البسملة آية من الفاتحة أو أنها آية مستقلة، فإنه لا خلاف بين أهل العلم قاطبة على أن البسملة تكون في فواتح الصور الفاتحة وغيرها عند التلاوة، فعند التلاوة يشرع للتالي أن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. أما هل البسملة آية من الفاتحة أو ليست آية من الفاتحة، وهي آية من كل سورة سوى براءة أو ليست كذلك، فهذا خلاف منفور معروف بين أهل العلم. فمن أهل العلم من قال بأن البسملة آية تفتتح بها كل سورة الفاتحة وغيرها إلا سورة براءة، فجميع القراء متفقون على أن سورة براءة سورة التوبة لا يشرع البدء فيها ببسم الله الرحمن الرحيم، لا يشرع البدء فيها تلاوة بالبسملة. لكن اختلفوا فيما عدا سورة براءة، فكما قلنا هناك قول بأن البسملة آية في كل سورة في مطلع كل سورة، ومنهم من قال هي آية في الفاتحة فقط وليست من كل سورة. وهذا الخلاف على كل خلاف سائغ وسهل وبسيط، فإن الأمة متفقة، انتبهوا، مجمعة، كما قال الشوكاني رحمه الله تعالى رحمة واسعة، الأمة مجمعة على أنه لا يكفر من أثبت البسملة أو نفاها من الفاتحة أو غيرها. إن الأمة متفقة على ذلك، أنه لا يكفر من أثبت البسملة في بدء الفاتحة أو في بدء أي سورة أو من نفاها، فالأمة متفقة على أنه لا يكفر بذلك. فإذا حصل لنا من هذا أنه يشرع قراءة البسملة عند بدء كل سورة من صور القرآن الكريم سوى سورة إيه؟ سوى سورة براءة، هذه لا يشرع البدء فيها ببسم الله الرحمن الرحيم. فهو رحمه الله تعالى رحمة واسعة بدأ بالبسملة اقتداء بكتاب الله العزيز، واقتداء أيضا بالنبي صلى الله عليه وسلم في مكاتباته إلى الملوك. فلقد جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما كاتب هرقل قال، والحديث عند البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم كتابه إلى هرقل بماذا؟ بدأ كتابه إلى هرقل ببسم الله الرحمن الرحيم. فدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ مكاتباته بالبسملة، بالبسملة. إذن هو رحمه الله تعالى كغيره من الأئمة اقتدى بكتاب الله العزيز واقتدى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وللفائدة ما ورد في فضل البدء بالبسملة من حديث صلى الله عليه وسلم: كل أمر لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع، وكذلك حديث كل أمر لا يبدأ فيه بالحمد لله رب العالمين فهو أقطع أو فهو أبتر أو فهو أجذم، هذه الأحاديث كلها ضعيفة. أما حديث كل أمر لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم ف قد ضعفه ابن عساكر رحمه الله تعالى في طبقات الشافعية الكبرى. وأما الحديث الآخر أيضا فقد ضعفه أئمة الحديث. فالأحاديث الخاصة بذلك أحاديث ضعيفة لكن معناها صحيح. فكل أمر لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فإنه معرض لأن تزول بركته، لأن البدء بالبسملة تبرك بذكر اسم الله تبارك وتعالى عند بدء أي عمل. إذا أراد الإنسان أن يكتب، إذا أراد الإنسان أن يقرأ، إذا أراد الإنسان أن يأكل، إذا أراد الإنسان أن يذاكر، إذا أراد الإنسان أن يخرج، إذا أراد الإنسان أن يدخل، فإنه يشرع له البدء ببسم الله الرحمن الرحيم، لأنه بذلك يستعين باسم الله عز وجل ويستعين بربه تبارك وتعالى. ولا شك أن من استعان بربه تبارك وتعالى عند بدء أي عمل من الأعمال فإنه سيكون موفقا إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن نستفيد عند بدء أي عمل من الأعمال أننا نسمي الله تبارك وتعالى. ولهذا كان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته قال بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا. إذا خرج صلى الله عليه وسلم من بيته قال بسم الله توكلت على الله. إذا دخل الخلاء قال بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. إذا أكل قال بسم الله. فدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحضر اسم الله عز وجل عند بدء أي عمل من الأعمال. ولا شك أن هذا بركة أن الإنسان يذكر ربه تبارك وتعالى عند بدء أي عمل من الأعمال ويكون ذاكرا لله عز وجل بقلبه وفؤاده. فإن قلب المؤمن لا يغفل عن ربه تبارك وتعالى، وكذلك يكون ذاكرا ربه سبحانه وتعالى بلسانه. فإذا أراد أن يأكل أو أن يشرب أو يفعل أي فعل حتى عند الجماع، فقد جاء في حديث أنس في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم إذا أتى أهله أتى امرأته يجامعها قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. فدل هذا على أن البسملة عند الجماع مباركة إن شاء الله تبارك وتعالى. ولهذا فعالمنا رحمه الله تعالى لم ينس في منظومته هذه التي بلغت 290 بيتا أن يبدأها بقوله بسم الله الرحمن الرحيم. وبسم الله هذه اختلف العلماء في المتعلق بها. بسم الله اختلف العلماء في المتعلق بالبسملة، وأرجح الأقوال في ذلك أنها متعلقة بفعل محذوف متأخر مناسب للمقام. يعني أنا أقول بسم الله، إيه معنى هنا بسم الله ما تعلق بالبسملة؟ ما معناه؟ ما معناه؟ المتعلق بالبسملة قدره العلماء على الصحيح فعلا. فأقول مثلا بسم الله آكل، بسم الله أقرأ، بسم الله أشرب، وجعلوه فعلا محذوفا متأخرا، جعلوه متأخرا للتبرك بالبدء بالبسملة. فنقول بسم الله آكل، بسم الله أشرب، بسم الله أكتب. فالفعل هنا متأخر أو متقدم؟ الفعل هنا متأخر، وجعلناه متأخرا لماذا؟ حتى نتبرك أولا بذكر اسم الله تبارك وتعالى أولا. فأقول بسم الله آكل، بدلا من أن أقول آكل بسم الله فأقدم الفعل على ذكر الله تبارك وتعالى، لا، جعلنا الفعل إيه؟ متأخرا، وبدأنا بالبسملة تيمنا بتقديم اسم الله تبارك وتعالى. والأمر الثاني أن علماء اللغة يقولون بأن تقديم المعمول وهو الجر والمجرور هنا باسم الباء والاسم، أن تقديم المعمول يدل على الاختصاص ويدل على الحصر. يعني إيه المعنى؟ لما أقول بسم الله آكل يعني بسم الله وحده لا غيره آكل، بسم الله وحده أشرب، بسم الله وحده أدخل بيتي، بسم الله وحده أخرج من بيتي. فيكون تقديم الجار والمجرور هنا الذي يسميه العلماء علماء اللغة بالمعمول، تقديم الجار والمجرور هنا يكون دليلا على الاختصاص والحصر. فأقول ويكون المعنى بسم الله وحده لا غيره آكل أو أشرب. وإنما قلنا أيضا هو فعل متأخر مناسب للمقام، لأن هذا أنسب. إذا أردت أن أشرب فأقدر بسم الله أشرب، إذا أردت أن آكل أقول بسم الله آكل، إذا أردت مثلا أن أذاكر أقول بسم الله أذاكر. يبقى ما يكون فعل مناسب للمقام تقدير فعل خاص هذا أنسب من أن أقدم مثلا إيه، من أن أقدر شيئا عاما، أقول مثلا بسم الله أبدأ ويصح هذا في الأكل أو الشرب أو كذا أو كذا. إذن بسم الله البدء بالبسملة دليل تيمن بذكر اسم الله تبارك وتعالى، وهو من باب التبرك بسم الله عز وجل العظيم الجليل الذي له أسماء الحسنى والصفات العليا، وهذا يدل على افتقار العبد إلى ربه سبحانه وتعالى إذا بدأ أي عمل من الأعمال، لأن الباء هنا باء الاستعانة، هي حرف جر نعم، لكن الباء هذه التي حرف جر لها معاني عديدة كما ذكر ابن هشام رحمه الله تعالى، من معانيها المصاحبة، من معانيها الملاصقة، من معانيها الاستعانة، لها معاني كثيرة جدا في اللغة الباء هذه، ذكر ابن هشام رحمه الله تعالى لها 14 معنى للباء بس لحرف الباء، ذكر ابن هشام رحمه الله تعالى 14 معنى لحرف الباء. فالباء هنا في باسمي للاستعانة، يعني أستعين بالله تبارك وتعالى. فمؤلفنا رحمه الله تعالى استعان بربه عز وجل لأنه مقدم على وضع منظومة عظيمة جدا في أهم الموضوعات التي يكتب فيها. فكما قال ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة في الحث على التنافس في العلم والعمل الصالح، وأن التنافس في العلم والعمل الصالح من أشرف ما يتنافس فيه المتنافسون، قال وأعظم ما يتنافس فيه من العلم علم التوحيد، لأنه يتعلق بربنا سبحانه وتعالى وبحق الله عز وجل، ولأنه العلم الذي إذا أتقنه الإنسان بإذن الله تبارك وتعالى فإنه لا يخشى عليه الانحراف ولا يخشى عليه الضلال. وقال وأعظم العلوم منزلة علم التوحيد، وأكثرها نفعا علم الأحكام، يعني العلم بالحلال والحرام. فهو رحمه الله تعالى سيضع منظومة عظيمة في توحيد الله واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي كل مسألة في هذا العلم أكبر من الدنيا وما فيها. انتبهوا، كل مسألة في توحيد الله تبارك وتعالى واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل مسألة في الاعتقاد في الحقيقة أكبر من الدنيا وما فيها، فهي من المسائل الكبار. ولهذا سمي العلم بالتوحيد والعلم بالاعتقاد والعلم بالرب سبحانه وتعالى، سمي العلم بالأصول. نعم، هذه هي أصول العلم التي تتعلق بتوحيد الله واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل علم على ذات الرب تبارك وتعالى، وهو اسم لله عز وجل، وهو أعظم الأسماء على الإطلاق. ولهذا وقعت جميع أسماء الله تبارك وتعالى مضافة إليه تابعة، ولم يقع لفظ الجلالة الله تبارك وتعالى لم يقع مضافا لاسم آخر، وإنما كل الأسماء تضاف إلى اسم الله تبارك وتعالى الذي هو عالم على ذاته عز وجل. قال سبحانه وتعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس، السلام المؤمن، إلى غير ذلك من هذه الأشياء. فأعظم اسم لله تبارك وتعالى هو الله، ولهذا قيل إنه اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به وإذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى تبارك وتعالى. إذا دعونا الله عز وجل به الله، يا الله يا الله يا حي يا قيوم يا الله، فهو اسم الله سبحانه وتعالى الأعظم على قول الكثير من أهل العلم. نعم، هو اسم الله الأعظم، ولهذا الاسم من الخصوصيات ومن الاختصاصات ومن الفضائل الشيء الكثير. نعم، الشيء الكثير، ولهذا فإنه من أعظم أسماء الله تبارك وتعالى. ولهذا مما يختص به هذا الاسم أنه لا يسمى به غير الله تبارك وتعالى، لا يسمى به لا على باب الإضافة ولا على باب الاستقلال. نحن نقول مثلا في قول الله تبارك وتعالى مثلا بالمؤمنين رؤوف رحيم، قد يوصف الإنسان بأنه رؤوف، قد يوصف الإنسان بأنه رحيم، قد يوصف الإنسان بأنه سميع، قد يوصف الإنسان بأنه بصير، لكن يوصف الإنسان بأنه الله؟ أبدا أبدا. فهذا مما اختص الله تبارك وتعالى به، اسم الله عز وجل، اسم الرحمن، لأن الله تبارك وتعالى قال قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. فقارن الله عز وجل بين الرحمن وبين الله، فأعطي الرحمن ما أعطي الله سبحانه وتعالى من الاختصاص بالعالمية على الله عز وجل، فلا يوصف بها بهما غير الله تبارك وتعالى. ما يقال على مخلوق رحمن ولا يقال على مخلوق الله، إنما الله سبحانه وتعالى يختص بذلك اختصاصا لا يشاركه فيها أحد. فإذا هو اسم جليل وهو اسم عظيم. وننبه هنا إلى مسألة أيضا يحتاج إليها إخواننا، والحقيقة إخوان إن المسائل يعني ستكثر معنا، ونحن نحاول يعني بقدر الإمكان إن إحنا نختصر ونسهل الأمور، لكن نحتاج إلى ورقة وإلى قلم معنا لندون مثل هذه المسائل. إننا نرى بعض الناس ممن ينتسب إلى بعض الفرق في هذه الأمة يجعل ذكره باسم الله المفرد، يقول الله الله الله، وتارة يقولون مثلا هو هو هو. هل يا ترى هذا من السنة؟ هل من السنة أن نفرد الله تبارك وتعالى حال الذكر باسمه فقط، نقول الله الله الله؟ لو قلبنا السنة لن نجد فيها قط، لن نجد فيها قط ذكرا معينا فيه أن من قال مثلا الله في يوم 100 مرة كتبت له مثلا 100 حسنة وحطت عنه 100 خطيئة. من قال الله إذا أمسى، من قال الله إذا أصبح 1000 مرة أو كذا، لا نجد هذا أبدا 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 في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا في كتاب الله عز وجل. وإنما نجد الأذكار الواردة في القرآن وفي السنة دائما الرب سبحانه وتعالى لفظ الجلالة الله مضافا، إما سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله، نجد هذه الأذكار. فمن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة إذا أصبح كتبت له 100 حسنة وحطت عنه 100 خطيئة، الحديث. قال صلى الله عليه وسلم كلمتان ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. نجد الأذكار هكذا، الله أكبر، سبحان الله، الحمد لله. لكن هل وجدنا في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وجدنا فضلا لذكر الله سبحانه وتعالى الله الله الله, الله؟ أبدا. واحد يقول طيب يا شيخ يعني وما في هذا، يعني احنا الآن نذكر الله سبحانه وتعالى نقول الله الله الله. نقول يا أخي بارك الله فيك، لابد أن أتربى أنا وأنت على مسألة مهمة جدا، وهي أن أي عبادة من العبادات لابد أن يتوافر فيها شرطان، الأول الإخلاص، والثاني المتابعة للرسول الله صلى الله عليه وسلم. لابد أن نتابع الرسول صلى الله عليه وسلم، نحن لا نشكك في محبتك لربك سبحانه وتعالى وإرادتك لذكر الله عز وجل، لكن اذكر الله بما ورد. انظر إلى السنة، قلب في السنة، فإنك لن تجد أبدا على الإطلاق ذكر لله تبارك وتعالى مفردا بلفظ الجلالة هكذا الله الله الله، ولكن ستجد لا إله إلا الله، محمد رسول الله، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر. وهذا يوجد عند بعض الفرق دائما يجعلها شعارا له، ويجعلها بالعكس، يجعلها إنها من أذكار يعني أهل من الخاصة الخواص، يذكرون الله تبارك وتعالى بالاسم المفرد، فعندهم ذكر العوام. بعض الفرق من المتصوفة وغيرهم يرون أن ذكر الله تبارك وتعالى بلا إله إلا الله هذا ذكر العوام، يقولون هذا ذكر العوام، يعني جميعا نحن نذكر الله تبارك وتعالى كده لا إله إلا الله لا إله إلا الله، ده ذكر العوام، وذكر يعني الذين لم يدخلوا في الطريق ولم يعرفوا الطريق ولم يدخلوا فيه وكذا وكذا. ثم بعد ذلك يقولون فإذا ارتقى العبد شيئا فإنه ينتقل من لا إله إلا الله إلى الله الله الله، ده إذا ارتقى، انتقل من مرتبة العوام إلى مرتبة الخواص. ثم بعد ذلك إذا انتقل إلى مرتبة بقى خواص الخواص، مرتبة خواص الخواص، فإنه يقتصر على ذكر الله تبارك وتعالى بالضمير فقط، فيقول هو هو هو. وهذا نسمعه ولا لا؟ هذا نسمعه عند هذه الفرق، نراهم في حلقاتهم التي يفعلونها ويجتمعون عليها ويذكرون الله تبارك وتعالى بالتمايل والرقص والتصفيق والطبل وغير ذلك مما يجعلونه دينا عندهم، يشابهون في ذلك المشركين. قال تبارك وتعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، يعني إلا تصفيقا وصفيرا. فنحن كذلك نصفق ونصفر ونقول حي حي أو هو هو أو الله الله الله، كل هذا ليس ذكرا لله تبارك وتعالى مقبولا. فذكر الله عز وجل عبادة، وكأي عبادة من العبادات لابد أن يتوافر فيها شرط الإيه؟ المتابعة. يبقى إذن نحن استفدنا أيضا من هذه المسألة أننا إذا أردنا أن نذكر الله تبارك وتعالى فلنذكره الذكر الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبحان الله، الحمد لله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله، الله أكبر، إلى غير ذلك من هذه الأشياء. إذا أردنا أن ندعو الله نعم نقول يا الله، ماشي، ما فيش إشكال، لأننا ندعو نقول يا الله، فلا بأس بهذا. إنما أجلس أن أقول الله 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 الله، هذا من الذي قاله ومن الذي علمنا إياه؟ طالع كتب السنة لن تجد في السنة أبدا ما يدل على هذا. وأما الرحمن الرحيم فهذان الاسمان للرب سبحانه وتعالى دالان على صفة الرحمة، دالان على صفة الرحمة، بيد أن الرحمة التي تتعلق باسم الله تبارك وتعالى الرحمن رحمة واسعة، والرحمة التي تتعلق باسم الله تبارك وتعالى الرحيم رحمة واصلة. فاسم الله الرحمن يعني ذو الرحمة الواسعة، ذو الرحمة الواسعة. فالرحمة الموجودة في اسم الله الرحمن أعظم وأوسع من الرحمة الموجودة في اسم الله الرحيم، ذو الرحمة الواسعة. وهذا الاشتقاق في اللغة أصلا يدل على الامتلاء، وهو صيغة فعلان تدل على الامتلاء، أقول عطشان جوعان تدل على الامتلاء والسعة. فإذا الرحمة الموجودة في اسم الله تبارك وتعالى الرحمن رحمة واسعة، ولهذا قال العلماء الرحمن أي ذو الرحمة الواسعة. وأما الرحيم قالوا ذو الرحمة الواصلة، يعني الواصلة إلى عباده. فالرب سبحانه وتعالى يوصف بأنه رحمن ذو رحمة واسعة، وأنه سبحانه وتعالى يوصف بأنه كذلك يوصل رحمته إلى من يشاء من عباده. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة بأن الرحمة في اسم الرحمن صفة ذات، وأما الرحمة في اسم الله الرحيم فهي صفة فعل. صفة ذات في الرحمن لأنها لا تنفك عنه سبحانه وتعالى، فربنا عز وجل ذو الرحمة الواسعة، والرحمة في الرحمن صفة فعل باعتبار أنه يوصلها سبحانه وتعالى إلى من يشاء من عباده. قال تبارك وتعالى: يرحم من يشاء ويعذب من يشاء. إذن الرحمن الرحيم دالان، هذان الاسمان دالان على اتصاف الله سبحانه وتعالى بالرحمه. فربنا عز وجل ذو الرحمة الواسعة وذو الرحمة الواصلة التي إذا أوصلها الله تبارك وتعالى لعباده، وإذا أوصلها عز وجل وكانت رحمة خاصة بعبده، فإنه يحصل بذلك من البركة ما يحصله. ولا يمكن أبدا أن نستغني عن رحمة الله تبارك وتعالى طرفة عين على الإطلاق. وربي يا أخوان لا نستغني عن رحمة الله عز وجل طرفة عين. ولو أن الله تبارك وتعالى أوقف رحمته طرفة عين أو أقل من ذلك لهلك العباد جميعهم، لكن ربنا سبحانه وتعالى يرحم من يشاء من عباده. إذن الكلام يعني أطلنا فيه في البسملة لأنه يعني لن يتكرر معنا بعد ذلك. حاصل الأمر أن البسملة عظيمة جدا أن نبدأ بها في كل أحوالنا وفي كل أمورنا، فنستعين بالرب سبحانه وتعالى الله، نستعين بالرب سبحانه وتعالى الرحمن، نستعين بالرب سبحانه وتعالى الرحيم عند بدء كل عمل، لأننا مفتقرون إليه عز وجل. إذا أردت أن تشرب، إذا أردت أن تأكل، إذا أردت أن تدخل بيتك، أردت أن تخرج من بيتك، فلتستحضر اسم الله تبارك وتعالى. إذا دخلت دورة المياه ولم تسمي قد يضرك الشيطان، إذا جمعت ولم تسمي فقد يضرك يضر الشيطان ولدك الذي يرزقك الله تبارك وتعالى به. كم يا إخوان في البسملة من خير، وكم فيها من بركة. يا ترى أي بركة حرمناها إذا دخلنا بيوتنا بغير بسملة؟ يا ترى أي بركة حرمناها إذا خرجنا من بيوتنا بغير بسملة؟ لا يعلم مدى البركة في اسم الله تبارك وتعالى والاستعانة به عز وجل عند بدء كل عمل إلا الله تبارك وتعالى، لكن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فقال رحمه الله تعالى رحمة واسعة: بسم الله الرحمن الرحيم. أبدأ بسم الله مستعينا، راض به مدبرا معينا، وأحمد الله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا. أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره، وأستعينه على نيل الرضا، وأستمد لطفه فيما قضى. وبعد إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص أن لا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن، من جل عن عيب وعن نقصان، وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى، رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق. صلى عليه ربنا ومجدا، صلى عليه ربنا ومجدا، والآل والصحب داوما فرمدا. وبعد هذا النظم في الأصول لمن أراد منهاج الرسول، سألني إياه من لا بد لي من امتثال سؤله الممتثل، فقلت مع عجزي ومع إشفاقي معتمدا على القادر الباقي. ثم بعد ذلك يأتي سرده رحمه الله تعالى. فقال: أبدأ بسم الله مستعينا، أي أبدأ هذا النظم وهذه المنظومة العظيمة في توحيد الله تبارك وتعالى واتباع النبي صلى الله عليه وسلم بالاعتماد على الله عز وجل وبالتوكل عليه تبارك وتعالى، فهو حسبي ونعم الوكيل. وهذا افتقار منه رحمه الله تعالى إلى ربي عز وجل حال التصنيف. والإنسان أيها الأحبة في طلبه للعلم وفي تعليمه للناس وفي بيانه الحق والهدى وفي كل أمر من الأمور مفتقر إلى الله تبارك وتعالى. ولهذا قلنا لكم من قبل كلمة ابن القيم رحمه الله تعالى، الكلمة الرائعة، قال: وأعظم باب يدخل منه العبد إلى ربه عز وجل باب الإفلاس، إذا ألف، إذا كتب، إذا درس، إذا خطب، إذا شرح، إذا أراد حفظ القرآن، إذا أراد أي أمر من الأمور، فإنه مفتقر إلى الرب سبحانه وتعالى. والله لو ترك الرب عز وجل الإنسان لنفسه، الإنسان لنفسه، لما استطاع تحريك يده، ولما استطاع تحريك لسانه، ولما استطاع النظر بعينيه. نحن مفتقرون إلى الله تبارك وتعالى في كل أمر من الأمور، في نبضات قلوبنا، وفي طرف أعيننا، وفي تحريك أيدينا، وفي نقل أقدامنا، وفي عمل بطوننا، كل شيء نحن نفتقر إلى الله سبحانه وتعالى. أي شيء يمكن أن نستغنى عن الله فيه يا أخوات؟ أي شيء ممكن أن نستغنى عن الله فيه؟ هات كده شيئا، هات كده، لا يمكن. لا غنى لنا عن فضل الله سبحانه وتعالى في شرابنا، لا غنى عن الله سبحانه وتعالى في طعامنا، لا غنى عن الله سبحانه وتعالى في حركاتنا. شوف الإنسان اليوم إذا أصيب بشلل، عافانا الله وإياكم، إذا أصيب بشلل لحظة، جاءته جلطة وأصيب بشلل في يده، أو أصيب بشلل في رجليه، هل يستطيع أن يحركهما؟ أبدا. وقد يذهب إلى الأطباء ويقوم بالعمليات الجراحية ومع ذلك لا يستطيع. ألا نشكر الرب سبحانه وتعالى ونحن نحرك الأيدي ونحرك اللسان ونحرك الشفتين ونأكل ونشرب ونذهب إلى دورة المياه، نخرج ما أكلناه، كل هذا نعم من الله تبارك وتعالى. فلا يستغني الإنسان أبدا عن ربي عز وجل أبدا أبدا أبدا. ولا يمكن أن تكون هناك نعمة مما يمن الله سبحانه وتعالى به على الإنسان، لا يمكن أن تكون هناك نعمة بمحض عملك يا أخي، وإنما كل نعمة بمحض فضل الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال عز وجل: وما بكم من نعمة فمن مين؟ وما بكم من نعمة فمن الله. وقال سبحانه وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فورحمه الله تعالى بدأ عمل هذا بالافتقار إلى الله، بالإفلاس إلى الله عز وجل. ما يبدأ الإنسان عمله مفتخرا ولا معجبا بنفسه؟ أنا سأنظم منظومات، أنا سأؤلف كتبا، أنا الخطيب البارع، أنا المدرس المفوه، أنا الإنسان الفصيح، أنا صاحب النعم، أنا صاحب المال. لا يا أخي، قد تسلب هذه النعم. نعم قد تسلب هذه النعم، هذه النعم أنت مفتقر فيها إلى الله، احمد الله عليها سبحانه وتعالى. لهذا قال رحمه الله تعالى: أبدأ باسم الله، أبدأ هذه المنظومة باسم الله تبارك وتعالى، متبركا باسمه عز وجل، الذي ما من شيء يجعل فيه إلا كثره، ما من قليل إلا كثره، وما من ضعيف إلا قواه. نعم قد يكون الإنسان ضعيفا، فإذا سمى الله تبارك وتعالى ولجأ إلى الله منحه الله القوة. والشيء البسيط القليل القليل، قد يكون عندي طعام قليل ما يكفيني أنا ولا أولادي، فأسمي الله تبارك وتعالى على الطعام، فماذا تحصل؟ تحصل البركة. ولهذا كان إذا قلت أزودة القوم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع الأزودة وبرك عليها صلى الله عليه وسلم وذكر اسم الله عليها، فكان القوم يملؤون أزودتهم ويملؤون ما معهم طعاما وشرابا. نعم اسم الله عز وجل عظيم يا أخوان، اسم الله عظيم. ولهذا لا نجد صاحب معصية يذكر الله تبارك وتعالى. في واحد مثلا رايح يسرى يقول بسم الله ويدخل الباب بسم الله، بسم الله ايه؟ الله نهاك عن هذا، بسم الله ايه؟ او رجل مثلا رايح يزني، هل ممكن نتخيل ان في رجل يريد ان يزني بامرأة ويفجر بامرأة فيقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا؟ هل يتصور هذا؟ ما يتصور هذا ابدا. ولو قال بسم الله لردعه اسم الله عز وجل عن هذه المعاصي. نعم. فقال رحمه الله تعالى: أبدأ باسم الله مستعينا، طالبا العون منه وطالبا المدد منه سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. والاستعانة بالرب سبحانه وتعالى عبودية عظيمة، عبودية عظيمة. ولهذا كان أعظم آية في الفاتحة هذه الآية: إياك نعبد وإياك نستعين، التي فيها الافتقار إلى الله تبارك وتعالى واللجوء إلى الله عز وجل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم صغار الصحابة على هذا. جاء عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف عبد الله بن عباس خلفه، فماذا قال ابن عباس؟ قال له: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. نستعن بالله سبحانه وتعالى، نستعين بالله تبارك وتعالى، ما نستعين بغير الله عز وجل، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا صالحا. أنا أستعين ربي سبحانه وتعالى، ما أقول أن أستعين بالولي الفلاني أو بالنبي الفلاني، أنا أستعين بربي عز وجل الذي بيده جميع النعم وبيده مقاليد كل شيء. أبدأ بسم الله مستعينا، راض به مدبرا معينا، راض بربي سبحانه وتعالى بالله عز وجل مدبرا لأموري ومعينا لي. نعم، إذا لم نرضى بالرب مدبرا فبمن نرضى؟ إذا لم يدبر الله عز وجل لي فمن يدبر؟ سبحان الله، الله دبر عز وجل لي جميع أموري لأنني لا أعلم ولا أقدر. ولهذا يا إخوان كانت السنة للإنسان إذا أقبل على أمر من الأمور لا يدري هل الخير فيه أم لا، أنه يلجأ إلى الله عز وجل ويستعين بربه سبحانه وتعالى ويستخير الله عز وجل ليدبر الله أمره. قال ابن مسعود رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. شرعت الاستخارة إذا أقبل الإنسان على عمل لا يدري الخير فيه ولا لا، ما يدري لأنه أمر يختلط على الإنسان، فيشرع الإنسان أن يركع ركعتين في غير الفريضة ثم يسجد ربي سبحانه وتعالى، ثم قبل السلام أو بعده قولان لأهل العلم يقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. الله أكبر، شوف اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. هل يقول هذا غير المؤمن؟ ما يقول هذا غير المؤمن أبدا. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي أو قال عاجل أمري وأجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي أو قال عاجل أمري وأجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به أو قال ثم رضني به. هذا لجوء إلى الله سبحانه وتعالى، افتقار إلى الله عز وجل. هل هذا يكون عند غير المسلم؟ ما أظن أبدا، لا يمكن. فالإنسان المسلم سبحان الله في كل أحواله وأموره يلجأ إلى الرب سبحانه وتعالى. فالشيخ رحمه الله تعالى قال: راض به قرير العين بأنه سبحانه وتعالى يدبر أمري. إذا لم يدبر ربي أمري فمن يدبر؟ إلى من ألجأ إذا لم ألجأ إلى الله سبحانه وتعالى؟ ألجأ إلى قبر ولي، سبحان الله، نذهب إلى أحجار إلى أشجار كما نرى البعض الآن إذا وقع في ورطة أو وقع في مصيبة هرع مباشرة إلى قبر ولي ومكث عنده ودعاه من دون الله تبارك وتعالى. هل ينبغي هذا؟ هل يجوز هذا؟ نحن نلجأ إلى الله عز وجل، نحن مفتقرون إلى الرب لأن الرب سبحانه وتعالى قادر على تدبير أمري، لا يقدر على تدبير أمري سواه سبحانه وتعالى. فحينما أفوض أمري إلى الله فإن الله عز وجل سيدبر لي الأمر الصالح. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيح: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير. الله أكبر، المؤمن أمره كله خير، إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له، وليس هذا لأحد إلا للمؤمن. الله أكبر، عجبا لأمر المؤمن، عجبا لأمر المؤمن. يا أحبتي تعالوا نتلذذ بهذه المعاني، تعالوا نتلذذ بهذه المعاني، تعالوا بنا نتلذذ بهذه المعاني العظيمة التي في الحقيقة كلها تنبثق من درجة هي درجة ومنزلة عظيمة، هي منزلة إياك نعبد وإياك نستعين. ولهذا وضع شيخ الإسلام كتابا عظيما في هذه الآية: مدارج السالكين، مدارج السالكين في منازل السائرين إلى رب العالمين بين إياك نعبد وإياك نستعين. هذه المنزلة العظيمة جدا، فنحن نعبد ربنا لا نعرف لنا ربا نعبده سواه، ونحن نستعين بربنا لا نعرف ربا غير الله عز وجل نستعينه، نستعينه سبحانه وتعالى على كل أمر من الأمور. فنحن مفتقرون، إياك نعبد وإياك نستعين. ولهذا كانت سورة الفاتحة سورة عظيمة. شوف لما تقف بين يدي الرب سبحانه وتعالى كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي الوارد عند البخاري من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، إذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، قال إذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، قال إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي، إذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. لهذا كانت سورة الفاتحة أعظم سورة في القرآن. يا ليتنا نتلذذ ونحن نقف بين يدي الرب سبحانه وتعالى نخاطبه. ما أعظمه من مقام وما أشرفه من موقف. لا يقف الإنسان أيها الأحبة موقفا على الإطلاق أشرف من الوقوف بين يدي الرب سبحانه وتعالى في الصلاة. أعظم موقف وأشرف مقام للإنسان إذا وقف بين يدي الرب سبحانه وتعالى. شوف الإنسان اليوم إذا أراد أن يدخل على وزير أو أراد أن يدخل على رئيس أو أراد أن يدخل على ملك من الملوك هل يستطيع ذلك؟ وإذا استطاع ذلك انظروا إلى الصعوبة في هذا. لكن الآن سبحان الله بين يدي ربنا سبحانه وتعالى إذا أردنا أن نقف بين يدي ربنا عز وجل ما علينا إلا أن نتطهر ثم نقف متوجهين إلى القبلة ثم نقول الله أكبر الله أكبر. حينئذ يخلى بينك وبين الرب سبحانه وتعالى بل وتكلم الرب عز وجل في الصلاة كما جاء في الحديث القدسي هذا الذي ذكرناه. والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا. والحمد لله بعد البدء بالبسملة أيضا يثني على ربي سبحانه وتعالى ويحمد الله عز وجل حمدا عظيما. والحمد لله الحمد عبادة عظيمة. الحمد عبادة عظيمة. أتدرون ما الحمد؟ إنه الثناء على الله سبحانه وتعالى، إنه مدح الرب عز وجل بما له من معاني الجمال والكمال والجلال، بما له سبحانه وتعالى من الأسماء الحسنى والصفات العليا. نحمد ربنا سبحانه وتعالى ونثني عليه عز وجل ونمدحه تبارك وتعالى بما له من هذه الأسماء والصفات. ولكن اعلموا أيها الإخوة أن أحدا على الإطلاق لا يستطيع أن يحصي ثناء على الله عز وجل. لا أحد، انتبهوا، لا أحد يستطيع أن يحيط ثناء على الله تبارك وتعالى. لا يستطيع أن يثني على الله عز وجل بما هو أهله. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد لربه عز وجل ماذا يقول؟ قال سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. النبي صلى الله عليه وسلم هل في أعبد منه؟ النبي صلى الله عليه وسلم هل في أعلم منه بربه؟ أبدا. ومع ذلك هو صلى الله عليه وسلم الذي يقول سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فهل أحصي أنا وأنت يا أخي؟ هل الوجود كله يحصي ثناء على الله تبارك وتعالى؟ أبدا. لأن الله عز وجل عظيم وأسماؤه سبحانه وتعالى حسنى وصفاته عز وجل عليا. ومن ذا الذي يحيط علما بربه ويحيط علما بصفاته وأسمائه حتى يحيط ثناء؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم فيما كان يثني به عربي يقول اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم ولك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذن هناك أسماء استأثر الله تبارك وتعالى بها فلم يعلم بذلك ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا صالحا. والذي يحصي ثناء على الله هو الذي يحيط بربه من كل شيء بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، ولا أحد يستطيع إحصاء ذلك. لهذا فلا أحد يحصي ثناء على الله تبارك وتعالى. الحمد أيها الأحبة عبادة عظيمة. إن الله تبارك وتعالى يحب عبده إذا أكل الأكلة أن يحمد الله عليها، وإذا شرب الشربة أن يحمد الله سبحانه وتعالى عليها. جاء عند ابن ماجه بسند حسن شيخنا إلى الألباني رحمه الله تعالى قال قال النبي صلى الله عليه وسلم، انتبهوا إلى هذا الحديث الجليل الجميل، قال صلى الله عليه وسلم إذا أن ما من عبد ينعم الله تبارك وتعالى عليه نعمة فيحمد الله تبارك وتعالى عليها. أي عابد ينعم الله عز وجل عليه بنعمة فيحمد الرب سبحانه وتعالى عليها، انتبهوا بقى معي، إلا كان الذي أعطي يعني من هدايته للحمد أعظم من الذي أخذ، يعني أعظم من هذه النعمة. نعم، هدايتك للحمد أعظم النعم. ولهذا فالرب سبحانه وتعالى حمد نفسه في القرآن، قال سبحانه وتعالى: الحمد لله رب العالمين. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمد الله عز وجل، والأمر للنبي أمر لنا جميعا، قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الحمد نعمة عظيمة، نحمده ربنا سبحانه، نحمده عز وجل على ما أنعم علينا. نعمه سبحانه وتعالى تطرى، نعمه كثيرة عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى محمود على كل حال، محمود على كل حال. إذا أنعم حمد الله تبارك وتعالى، وإذا أراد الله تبارك وتعالى بنا شيئا غير ذلك وقدر علينا المصائب فإننا نحمده سبحانه وتعالى على كل حال. مع النعم نقول الحمد لله، ومع المصائب نقول الحمد لله على كل حال. مع النعم نقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ومع النقم ومع المصائب نقول الحمد لله على كل حال. وأنت يا أخي اعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يخلق شرا محضا ولا يوجد شرا محضا. قد يبتليك الله سبحانه وتعالى بالمصيبة، ويبتليك الله تبارك وتعالى بالبلية، ولكن الله يريد خيرا لك، يريد أن يرفع درجتك، يريد أن يغفر زلاتك. كم هي زلتنا وكم هي خطايانا. ولهذا ما من عبد يشاك شوكة إلا كتب له بها حسنة. نعم، فهذه المصائب كم فيها من الخير العظيم إذا تدبرناه وإذا عقلناه. نعم يا أخي، المرض هذا كم يحط الله سبحانه وتعالى به من الخطايا، وكم يرفع الله تبارك وتعالى من الدرجات. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم، والحديث عند البخاري: من يريد الله به خيرا يصب منه، من يريد الله تبارك وتعالى به خيرا يصب منه في بدني في مالي في أي شيء. نحمد الله تبارك وتعالى. أنت يا رجل، أنت الآن اللي جالس الآن مشلول لا تتحرك، احمد الله تبارك وتعالى أن فيك لسانا تذكر الله تبارك وتعالى به. غيرك قد أعطاه الله عز وجل الصحة، أعطاه صحة عظيمة لكن يعصي الله تبارك وتعالى بها، ما يعرف ربا ولا صلاة ولا صياما ولا زكاة ولا طاعة. إنما أنت الآن احمد الله تبارك وتعالى. الحمد لله نحن نرى من إخواننا من طلاب العلم من يحمل، والله يا أخوان يعني نرى في حلقات يعني المشايخ من يحمل على الأعناق والأكتاف فيؤتى به إلى مجلس العلم ويجلس. هذا الرجل وإن سلبه الله تبارك وتعالى هذه النعمة، نعمة الصحة في المشي وكذا، إلا أنه أعطاه نعمة أعظم وهي نعمة الهداية. فنحمد الله تبارك وتعالى على كل حال، والحمد لله عز وجل كما هدانا، نحمد الله على النعم كلها. وكم هي نعم الله تبارك وتعالى. نحمد الله عز وجل على كمال أسمائه وصفاته، نحمد الله تبارك وتعالى على كمال قدره، نحمد الله سبحانه وتعالى على كمال شرعه، نحمد الله تبارك وتعالى على كمال قضائه وقدره، نحمد الله تبارك وتعالى على كمال ألوهيته وكمال ربوبيته. نحمد الله على هذا كله. نحمد الله كما هدانا. أعظم نعمة نحمد الله عليها هي نعمة إيه؟ الصحة، الأكل، الشرب، الولد، البيت، الأمن، كلها نعم نحمد الله عليه. لكن أعظم نعمة نحمد الله تبارك وتعالى عليها نعمة الهداية. نعمة الهداية، الهداية إلى الإسلام والهداية في الإسلام. الله، هو في فرق بين الهدايتين، بين الهداية للإسلام والهداية في الإسلام. نعم، الهداية إلى الإسلام نعمة عظيمة، لكن الهداية في الإسلام إلى السنة إلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم هداية أخص. إذ الإسلام دخل تحته كثير من الفرق التي انتسبت إليه من فرق البدع والضلالة، لكن نعمة السنة، نعمة الهداية، وهذه الهداية الخاصة، هذه الهداية الخاصة. فالحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا إلى الكتاب إلى السنة إلى منهاج النبي صلى الله عليه وسلم. كم هي النعمة العظيمة أيها الأحبة، كم هي النعمة العظيمة حين تكون رجل سنة، كم هي النعمة العظيمة يا أختاه حينما تكونين على الهداية على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، على منهاج النبوة، على الحجاب الشرعي، على طاعة الزوج، على صلاة الخمس وصيام الشهر وتحصين الفرج، كم هي النعمة يا أختاه حينما تكونين ربانية على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم. كم هي النعمة يا أخي، كم هي النعمة عليك وأنت من أهل التوحيد وأهل الاتباع، كم هي النعمة عليك وميزانك في الحياة. قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، كم هي النعمة عليك وأنت إذا سجدت، إذا ركعت، إذا صمت، إذا تصدقت، إذا فعلت أي شيء فعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم هي النعمة عليك، تلك النعمة الخاصة حين يمن الله عز وجل عليك بحفظ كتابه، الله أكبر، بحفظ كتابه. كم هي المنة عليك وأنت تحفظ، كم هي المنة عليك وأنت الآن تذكر أذكار المساء، كم هي المنة عليك وأنت تذكر أذكار الصباح، كم هي المنة عليك وأنت تجمع أولادك حولك تعلمهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كم هي المنة عليك وأنت تبني مسجدا لكن تجعله على السنة وتجعل الذي يخطب فيه أئمة السنة، كم هي النعمة عليك، نعم، وأنت تفهم القرآن بفهم سلف الأمة، وأنت تفهم السنة بفهم سلف الأمة، كم هي نعمة عليك وأنت تجعل حديثا واحدا في بيتك كل يوم لأولادك. تعالوا يا أبنائي اليوم نتعلم حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في الصحيحين حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. تعالوا يا أبنائي نتعلم هذا الحديث، تعالوا يا أبنائي إلى حديث النعمان بن بشير في الصحيحين: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. تعالوا يا أبنائي نتعلم حديث عائشة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. كم هي النعمة علينا ونحن نتقلب صباحا ومساء في طاعة الله تبارك وتعالى وفي سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. أتدرون أيها الأحبة إذن النعمة إلى الإسلام، النعمة إلى الهداية، إن النعمة إلى الهداية الخاصة، إن النعمة إن استشعار هذه الهداية وأنت على الصراط المستقيم نعمة عظيمة. الحمد أيها الأحبة عبادة جليلة. كم أخذ من العبودية في بيتين اثنين، والله أنا كنت معد 12 بيت لكن ما أدري توافرت وتزاحمت هذه المعاني التي لا أريد أن أحجزها في نفسي وأريد أن أبلغها إخواني. استعانة بالله وتبرك باسمه الأعظم عبودية عظيمة. اختيار الله عز وجل لك مدبرا ومعينا نعمة عظيمة. حمد الله تبارك وتعالى لا يوفق إلى الحمد إلا القلة من البشر، نعم لا يوفق إلى الحمد إلا القلة من البشر. نعم يا أخي، وأعظم النعم وأختم بذلك نعمة الهداية. والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا. ليس الحمد لله في الطعام والشراب والنكاح والزواج والأولاد والوظائف، إنما الحمد لله على نعمة الهداية. أنت الآن ستنام على السنة؟ أنت الآن ستجمع أبناءك لتعلمهم السنة؟ أنت الآن ستعلم زوجتك السنة؟ أنت الآن ستبني مسجدا على السنة؟ أنت الآن ستذكر الله ذكر السنة؟ أنت الآن ستصلي كما صلى النبي؟ أنت الآن ستصوم كما صام النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنت الآن ستعزم على الحج هذا العام كما حج النبي صلى الله عليه وسلم؟ أيها الأحبة، الهداية إلى السنة عظيمة جدا جدا، فنسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم إلى السنة، وأن يرزقنا وإياكم السنة، وأن يجعلنا وإياكم على التوحيد والسنة إلى أن نلقاه داعين إليه متمسكين بسنته صلى الله عليه وسلم. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.